أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. العلامة المدرسية والنموذج الدراسي الأمثل محور حديثنا، وتنضم إلينا الدكتورة سلوى شعبان الباحثة الاجتماعية والتربوية معنا من سوريا عبر الهاتف. الدكتورة سلوى، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام، مساء الخير لكم ولجميع المستمعين ومتابعي برنامج معكم على الهواء.
أحسنتم وشكرا جزيلا لإتاحتكم لهذه الفرصة للبرنامج، إن شاء الله نستفيد من حضوركم وتجاربكم بخصوص هذا الموضوع المهم الذي أثار الكثير من النقاشات بين الطلاب المعلمين السلك التعليمي وكذلك الأسرة. يعني بالتالي هذه العلامات المدرسية في السياق التعليمي أو مثلا الدرجات التي يحصل عليها الطالب، هل تعتبر مؤشر جيد لتقييم أداء الطالب في مستوى نجاحه أو رسوبه أم لا؟
طبعا، وهذا موضوع مؤرق ومقلق دائما لدى الأهالي قبل الطلاب، موضوع العلامة المدرسية وكيفية الحصول على هذه العلامة وما هو مقدار هذه العلامة. الأهالي دائما يبحثون عن العلامة المرتفعة بغض النظر عما إذا استفاد هذا الطالب، ما هي المعلومات والأفكار التي جمعها، ما هي الحصيلة العلمية التي اختزنها في عقله ودماغه. طبعا هو موضوع نحن بمناهجنا في الدول العربية،
نعم،
وخاصة أن موضوع التحصيل الدراسي دائما مقرون أن الطالب المجتهد أو الطالب الذكي دائما يقولون بأن علاماته مرتفعة.
نعم.
وهذا الموضوع يتنافى تماما مع طرائق التعليم الحديثة التي تكون في الدول المتحضرة والمتقدمة.
يعني كيف تكون عملية، نعم، تقييم أداء الطالب في الدول المتطورة دكتورة؟
طبعا في الدول المتقدمة والمتطورة دائما ينظرون ويأخذون تقويم الطالب إلى مدى المهارات والأفكار التي اكتسبها، إلى الأشياء التي اختزنها ضمن عقله ودماغه، إلى الأشياء والأنشطة التي أبدع بها، إلى طريقة الابتكار والإبداع التي خرج بها من هذه المعلومات.
طيب، يعني لأن هناك الكثير من المواهب وتتنوع هذه المواهب والاستعدادات لدى،
نعم،
من طالب إلى طالب آخر. هناك من يتفوق في الرياضيات، هناك من يتفوق،
نعم،
في العلوم. طيب، يعني عملية الأداء ربما ستواجه مع شيء من الإرباك في هذه الحالة.
نعم، هناك فروق فردية دائما موجودة بين الطلاب وبين البشر بشكل عام، وجميع البشر لديهم فروقات، كل شخص يختلف عن الآخر.
صحيح.
عندما تكون لدينا هذه الفروق بين التلاميذ ضمن الشعب المدرسية، علينا أن نراعي هذه الفروق الفردية. إنجازات الطالب دائما هي مدعاة لأن نقول أن تقويمه جيد، تقويمه ممتاز، لكن لا نقارنه مع أقرانه الطلاب أو أصدقائه وزملائه في الصف المدرسي. يعني نحن ننظر إليه بأن لديه شيء مختلف عن رفاقه. لكن،
نعم، دكتورة سلوى، أنا أعتذر عن المقاطعة باعتبار وقتنا،
نعم،
يعني محدود جدا، وأريد أن يعني يكون نقاشنا مصداقيا. يعني الآن الطالب في،
نعم،
المرحلة الابتدائية عليه أن يجتاز الرياضيات، العلوم، التاريخ، الجغرافيا وما إلى ذلك من المواد الدراسية، ليس له رغبة في جميع هذه الفروع. يعني الآن،
نعم،
كيف نقوم بعملية تقييم لأداء الطلاب على مستوى واحد بشكل عملي؟ يعني لو،
نعم، المرحلة الابتدائية خاصة هي مرحلة تعلم الكتابة والقراءة وتعلم الأبجدية والأمور الرياضية والحسابية. يعني دائما علينا أن ننظر أن مواد التاريخ والجغرافيا والأمور الأخرى،
نعم،
الطالب قد تكون هي عبارة عن حشي من المعلومات، حشو أفكار تدخل إليه وقد لا يستفيد منها لصغر سنه. أما المواد تعلم اللغة والكتابة والأحرف الأبجدية والعمليات الحسابية، هنا نقف عند هذا الموضوع ونقول هنا الأساس في تعليم هؤلاء الطلاب الصغار، وهنا علينا أن نلاحظ مدى شطارة وذكاء وتميز الطالب عن الآخر من طريقة امتلاكه لكتابة الأحرف واكتسابه المفردات الكبيرة وطريقة تأليفه للجمل وطريقة خروجه وتفهمه للعمليات الحسابية.
أحسنت.
يعني هذا الموضوع في المرحلة الابتدائية هو الأساس.
جيد. دكتورة سالو، هل تعتقدين أننا بحاجة إلى ممارسة أو هكذا أقول لي القيام بثورة في مناهجنا الدراسية بدءا من المرحلة الابتدائية وما بعدها من المراحل التعليمية إلى الجامعة؟
نعم، نحن بحاجة لأن تكون مناهجنا مناهج نموذجية مع الدول المتحضرة، أن نستفيد من التجارب في الدول المتقدمة.
نعم.
هذه التجارب ليس أن ننفذها حرفيا، نراعي الظروف المعيشية والبيئية التي نحن موجودين بها ضمن بلداننا، لكن المناهج فعلا هي بحاجة إلى ثورة، إلى تغيير، إلى تجديد، حتى نعطي للفكر الإبداعي لدى الطلاب مساحة، نعطيهم للفكر الابتكاري لدى الطلاب مساحة للإيقاظ ولأن يكونوا موجودين ضمن هذا الحيز، حيث يجدون أنفسهم ويجدون أن لديهم إمكانات ومهارات ومواهب وهوايات قد تتجسد فعلا حقيقيا بالأنشطة المدرسية، وتعطيهم حافز للتحصيل الدراسي، ويكون لديهم مقدرة على الاستيعاب والفهم بطريقة أفضل وبطريقة ابتكارية وإبداعية، ويكون هنا الفائدة الكبرى.
نعم.
يعني هذه المناهج نحن نحتاج إلى الأنشطة الصفية أكثر من إعطاء المواد النظرية وحشو الأفكار والقراءة المستمرة للدروس. يعني كل درس بإمكاننا أن يكون نشاط صفي، هذا النشاط
جيد.
هو من يعطي المقدرة للطلاب.
أحسنتم. هناك سؤال من الأخ مصطفى يقول: ابني لا يرغب كثيرا بالدراسة في المدرسة وينوي تركها والانضمام إلى سوق التجارة مع أصدقائه، لأنه هناك درجات لا تبشر بخير ونجاح له في المستقبل. يقول: ماذا أفعل؟ فقد وقعت في حيرة من أمره في استمرارية الدراسة، لا سيما في الفترة الأخيرة حيث أصبحت الدراسة عن بعد وفي ظل أزمة كورونا وهبوط المستويات التعليمية للطلاب. سؤال واضح دكتورة؟
نعم أستاذ.
نعم.
طبعا موضوع الكورونا وما أحدثه في من خلخلة في العملية التعليمية، وأن هناك كثير من الدول لم تستطع أن تنجز العملية التعليمية عن طريق التعلم عن بعد بسبب
نعم.
وضع الإنترنت وبسبب
صحيح.
الظروف الاقتصادية والمعيشية لهذه البلدان.
نعم.
هذا الموضوع علينا أن نقف عنده كثيرا، لأن العملية فشلت في بلداننا العربية وفي في الإقليم العربي والدول المحيطة بنا، فشلا ذريعا. أما هنا بالنسبة لسؤال الأخ مصطفى، هنا عليه أن يتجه باتجاه الدراسة المهنية، يعني ابنه يريد التجارة والأعمال الحرة
صحيح.
خارج إطار التعليم، هو هنا عليه أن ينتبه إلى هوايات ابنه، إلى ميوله التجارية، قد يكون لديه ابتكار وإبداع بالعملية التجارية، فليدرس الفرع المهني الذي يؤدي به أن يكون تاجرا ناجحا، يفهم العمليات الحسابية، عملية التسويق، موضوع المهني التجاري أو الصناعي. هناك كثير من الطلاب أبدعوا وأصبحوا علماء يحتذى بهم وأمثلة ترفع الرأس
صحيح.
في بلدانهم، لأنهم لم يقفوا عند حد معين، بل اتجهوا إلى هواياتهم وإلى ميولهم التي أبدعوا بها وكانوا فعلا أشخاص ناجحين.
الشكر موصول لك دكتورة سلوى شعبان، الباحثة الاجتماعية والتربوية من سوريا. أشكرك مرة أخرى جزيل الشكر دكتورة سلوى شعبان، كنت معنا من سوريا. حياكم الله.